يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي الحجام أجره وأعطى الحجام أجره. وحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره ولم يكن يظلم أحدا أجره. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
ذكر هنا في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. في مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، كما جاء هنا في لفظ أو بلذعة نار، أو لذعة نار توافق الداء، يعني تصيبه أو تكون علاجا له في المقدار وفي نحو ذلك. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء يعني التداوي. ثم قال: وهذا مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. ونقل عن القاضي أنه قال أن في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا، وفيها ما يدل على صحة الطب أو علم الطب، وأنه علم نافع وعلم صحيح، وفيه جواز التطبب في الجملة واستحباب التطبب والعلاج بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث. وفي هذه الأحاديث كذلك رد على من أنكر التداوي وقال أن الإنسان يعني لا يتعالج ولا يتداوى، وأن الأمور بقدر الله عز وجل فلا حاجة للتداوي. وحجة العلماء قال: هذه الأحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات التداوي والعلاج، ولا منافاة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى. في حديث جابر أشار النووي رحمه الله هنا قال: هذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض لها أسباب يعني كبرى وأساسية، منها مثلا ما له علاقة بالدم، فقالوا هذا شفاؤه في إخراج الدم، وقد تكون بأسباب أخرى فيكون علاجها مثلا بالإفراغ والإسهال ونحو ذلك بحسب نوع المرض. قال: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وما يستعمل في هذه الأمراض، وبالحجامة على إخراج الدم. ثم ذكر الكي لأنه قال لا يستعمل إلا عند عدم نفع الأدوية التي تكون قبله، يعني الأدوية التي مثل العسل ونحوه، لذلك قال: فآخر الطب الكي. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي، أنه يكون آخر العلاج. والمقصود لماذا يؤخر؟ قال العلماء: لأن فيه شيئا من الألم أو ألم شديد بالمقارنة مع الأدوية السابقة، فالعسل مثلا حلو المذاق، وأثر الحجامة أخف من أثر الكي ونحو ذلك من العلاج. وقال بعض أهل العلم كذلك لأن في الكي نوع تعذيب بالنار، فيه نوع تعذيب بالنار فيؤخر، لكن إذا احتيج إليه فإنه جائز، فقد يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن بذلك وحصل الكي لبعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما في مسألة الحجامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجامة للتداوي ونحو ذلك، ففيه الأخذ بأسباب الشفاء، وفيه العمل بالحجامة، وفيه كذلك صحة أو حل أجر الحجام، الأجر الذي يكون على الحجامة. قال: وأعطى الحجام أجره، يعني أن هذا مما يصح فيه التكسب ونحو ذلك. وإن كان جاء في مسألة أن الكسب الحجام خبيث، قال العلماء أنه ليس معناه حرام، وإنما معناه أنه دون باقي الكسب الذي يكون بعيدا عن هذه الأمور التي خاصة في السابق، ما يتعلق بمص الدم ونحوه يكون بالفم، ففيه نوع من يعني الدناء أو عدم البعد عن هذه الأشياء التي يكون فيها شيء من هذا الأذى، لكن هو عمل صحيح. قال في الرواية الأخرى: قال: ولم يكن يظلم أحدا أجره. وهذا فيه الإرشاد إلى البعد عن الظلم، وخاصة في الحقوق وأجر الناس ورواتبهم مثلا، أو ما يتفق به معهم في جهة الأعمال ولهم من الأجرة التي تكون محددة مثلا قبل بداية العقد، فلا يظلم هذا الإنسان أجره. ثم ذكر الأحاديث في مسألة الحمى أنها من فيح جهنم، قال: فأبردوها بالماء. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، إذا جاءت إليها امرأة حمت يعني من الحمى تدعو لها، فهذا فيه الدعاء للمريض، وفيه الأخذ بالأسباب، ومنها ومن أعظمها الدعاء. ثم قال: أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. الجيب هو الفتحة التي تكون في العنق من الأمام، يعني القصد أنها تدخل الماء على البدن. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، وكما هو في حديث رافع كذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم، كما جاء فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وهذا فيه أن من أسباب الشفاء فيما يتعلق بالحمى وتخفيف أثرها هو استعمال الماء في الاغتسال ونحوه، وكلما كان أبرد يعني بحيث أنه لا يؤثر، ليست البرودة التي تضر البدن لكن البرودة التي تكسر حرارة الحمى، فيكون فيها سبب لزوال الحمى بإذن الله عز وجل.
باب كراهة التداوي باللدود. حديث عائشة قالت: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
ذكر أهل اللغة أن اللدود هو يعني استعمال الدواء في أحد جانبي الفم، يعني أن يصب الشراب يعني في جهة استلقائه على اليمين أو على اليسار، وقيل كذلك أن يكون بها استعمال الإصبع والتحنيك وتحريك الدواء داخل الفم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصنعوا هذا الأمر، ولكن كان النهي بالإشارة، ومنه أخذ العلماء أن الإشارة المفهمة في مثل هذه الأحوال تكون كصريح العبارة، أن الإشارة التي يفهم منها المقصود تكون كتصريح بالعبارة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا نهاهم أن أشار لهم أن لا تلدوني، لا تستعملوا هذا التداوي أو هذه الطريقة، ليس المعنى يعني أنها طريقة محرمة، فكثير الآن من الأدوية إنما هي تشرب بالفم أو قد تستعمل، لكن قال العلماء كأنه يعني أن العلاج بهذه الطريقة لم يكن ملائما لمرض النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. وجاءت في الروايات أن هذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ذكر أهل العلم في هذا الأمر. ومما يستفاد كذلك من الحديث أنه يدل على تعزير المتعدي بنحو فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم؟ قالوا: كراهية المريض للدواء، يعني كنا نظن أنك مثل المريض عادة يكره أن يشرب الدواء مثلا لأنه مر أو لأنه كذا. ثم قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني لم يقر بهذا الفعل ولم يأذن به كذلك. فهذه فيها من هذه الفوائد، وليس فيه ما يدل على يعني حرمة التداوي بهذه الطريقة، والله أعلم.
باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعض به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
ذكر هذه الأحاديث في التداوي بالعود الهندي، وفي لفظ الحديث الأول فيه مسألة التطهر أو تطهير بول الطفل الرضيع. قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، هذا يدل على أنه ما زال رضيعا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم الصغار الرضع ونحوهم لمسألة الدعاء والبركة كذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسهم في مثل ما جاء هنا على حجره. قالت: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، يعني نضحه بالماء بمعنى رشه ولم يغسله. قال العلماء هذا فيه التيسير في التطهير من بول الطفل الرضيع، والمقصود الذكر كما جاء في الأحاديث أنه يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجاري أو الأنثى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هنا إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال ومراعاة هذا الأمر على حجره وملاطفتهم، قال العلماء هذا فيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وفيه جبر قلوب الآباء والأمهات من الكبار بإكرام أطفالهم وملاطفتهم ونحو ذلك. ثم في تكملة الحديث الثاني قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العود الهندي، هذا المعروف الآن بالقسط الهندي ونحوه، ومن طرق استعماله أنه يحك يعني بالماء ونحوه، يخلط أو بماء الورد، ويستعمل في بعض العلاجات، ومنها مسألة رفع اللهاء في داخل الفم أو نحوه من العلاج المتعلق بالأنف ونحوه كذلك. فهذا الحديث يدل على أنه من الأدوية النافعة بإذن الله عز وجل. قال فيه سبعة، يعني عليكم، فإن فيه سبعة أشفية، يعني الأدوية التي تكون فيه أو الخواص التي تعالج الأمراض. قال: ومن فوائده التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يستعط به من العذرة. يستعط يعني يستعمل في الأنف فيدخل، والعذرة هي قيل القرحة التي تخرج بين الأنف والحلق، وقيل هو التهاب اللوزتين مثلا في الحلق، والمقصود أنه يعالج به من هذه الأشياء التي قد تكون في الأنف، وكذلك أنه يلد به من ذات الجنب، يعني يشرب شيء منه في مسألة ذات الجنب، وهي قيل ما يتعلق ب يعني احتباس شيء من الهواء ونحوه في الرئة فيحصل به ألم وصعوبة في التنفس ونحو ذلك، فشاهد أنه نافع بإذن الله في العلاج في هذه الأمور. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن طريقة في العلاج، أنهم كانوا يعني يدخلون الإصبع في داخل الفم ويضغطون بها على الطفل فيتألم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بالعود الهندي.
قال: باب التداوي بالحبة السوداء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
ذكر هنا التداوي بالحبة السوداء، وهذا فيه العلاج بهذه الحبة السوداء المعروفة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه العلماء هنا أن مسألة العلاج لابد أن يستأنس فيها بآراء المعالجين أو الأطباء المختصين والعارفين بها من جهة كيفية الاستعمال وكيفية العلاج، لأن جزء من العلاج أو الطب هو عبارة عن الخبرة أو التجربة الطبية في مسألة هذا المرض كيف يعالج، كم يستخدم له من الحبة السوداء، ما طريقة الاستعمال ونحو ذلك، فيكون في هذا الأمر، وما هي أوقات التداوي، فيكون على الوجه الذي يعرفه الأطباء كما نبه العلماء. وفي البخاري جاء فيه أن غالب بن أبجر مرض في طريق فقدم المدينة وهو مريض، فعاده يعني رجل من الناس فقال: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت، يعني بحيث تكون يسهل أن تقطر في الأنف في هذا الجانب وفي هذا الجانب يعني في الأنف. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. قال الحافظ رحمه الله في هذا أن الموت داء من جملة الأدواء، يعني أنه مرض من جملة الأمراض، لكن كما قال ليس له الدواء هنا في هذه القضية. فالشاهد أن الحبة السوداء تنفع في العلاج الأمراض، لكن يرجع في طريقتها إلى أهل الطب والعارفين بها.
قال: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
تذهب ببعض الحزن.
تذهب ببعض الحزن.
ذكر هنا باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض، بمعنى أنها تزيح عن فؤاده وعن مشاعره الهم وتنشطه في مسألة المريض، وكذلك في مسألة من أصيب بمصيبة موت القريب ونحوه. قال أن عائشة رضي الله عنها إذا ذهب عنها النساء وبقي خاصة أهلها كانت تأمر بالبرمة، يعني بالقدر ونحوه، من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها. التلبينة قيل هي الحساء المصنوع من الدقيق أو النخالة، والذي قد يوضع عليه شيء من اللبن الذي هو الحليب، وقد يجعل عليه شيء من العسل، وسميت بذلك يعني تلبينة تشبيها لها باللبن، قالوا لبياض لونها ورقتها كذلك. وفيه استحباب يعني استعمال التلبية لمن أصيب بحزن ونحوه. قال: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن المؤمن عليه أن لا يستسلم لما قد يعرض له من أسباب الحزن أو القلق أو الخوف ونحو ذلك، وأنه يسعى في دفعها قدر المستطاع. وهنا هذا من الأدوية الحسية يعني التي تنفع في هذا الأمر. قالوا: لأن الذي يصاب بالحزن أو يصاب بموت القريب أو المرض يكون هناك ضعف في بدنه يؤدي إلى إحساسه يعني التعب، والذي قد يصل به إلى أن يحزن على حاله ونحو ذلك، فاستعمال هذه الأطعمة النافعة مما يقوي البدن فيقوى على مقاومة هذا الأمر الذي حل به، ففيه التداوي بها. وكذلك مما يؤخذ من الحديث مشروعية مواساة أهل الميت ويعني الجلوس معهم، خاصة من الأقارب المقربين جدا، وتذكيرهم بالصبر ونحو ذلك.
باب التداوي بسقي العسل. حديث أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.
هذا الحديث في التداوي بالعسل، وهو من أنفع الأدوية كما جاء في القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدق الله. قال النووي رحمه الله: المراد قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أي من النحل، وهو العسل. قال: وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل الذي أصيب بطنه شفاءه في العسل، شفاءه في العسل، وهو المعروف يعني أكثر الأمراض التي ينفع فيها العسل هي ما يتعلق بالمعدة واضطراب البطن ونحو ذلك، وهو نافع كذلك في أمور كثيرة، كما يعني جاء في القرآن هنا أن فيه شفاء للناس، فهذا استعمال العسل. وهنا كأنه يشتكي بطنه نوع من الإسهال أو نحوه، فالمرة الأولى قال اسقه عسلا، ثم الثانية ثم بعدها، فكأن يعني الرجل يعني حصل عنده نوع من الاضطراب، يعني لم يحصل الشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني هناك علة وتحتاج إلى مزيد من التداوي بالعسل أكثر من مرة، فقال اسقه عسلا فسقاه فبرأ. فهذا فيه أن العسل شفاء، وخاصة من هذه الأمراض المتعلقة بالمعدة. لكن الشفاء له أسباب، قد يحتاج إلى استمرارية، يحتاج كمية معينة، فهذا كذلك يرجع إلى مسألة الطب. وفي هذا الحديث لزوم وتصديق كل ما أخبر الله عز وجل به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك الحديث.
باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها. حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وفي رواية: لا يخرجكم إلا فرارا منه. حديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرغ كان بسرغ إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم فاستشار فقال ادعوا للأنصار فاستشر فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
ذكر هنا هذه الأحاديث المتعلقة بالطاعون. الطاعون قيل هو القروح التي تخرج في سائر البدن، ويكون معها تورم وألم شديد، ويحصل منها يعني أعراض مثل ما يقال خطيرة، وقد تحصل وفيات كثيرة بسبب المرض. والمقصود هو المرض الذي يعم في بقعة معينة ويكثر منه الوفيات أو تأثر الناس، ويكون المرض واحدا يعني في الجميع، لا يكون مثلا هذا يمرض بمرض معين مختلف عن الآخر، المرض عام الذي هو الطاعون ونحوه. فليس المقصود يعني نوع معين من الأمراض، لكن صفة للمرض أنه شديد الخطورة وينتشر في الناس ويحصل منه الوفيات الكثيرة، ويدخل فيه والله أعلم مثل ما جاء في كورونا مثلا في بدايتها كان فيه سرعة في الانتشار وتأثر الناس، ونحمد الله عز وجل أن رفع هذا الأمر. ثم المقصود هذا الطاعون الذي حصل في قصة عمر رضي الله عنه هو الطاعون المعروف بطاعون عمواس، نسبة إلى قرية معروفة بالشام. وقد جاء في الحديث الأول قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. هذا كون الطاعون عذابا هذا في من كان قبلنا، أما لهذه الأمة دلت الأدلة على أنه رحمة وشهادة. ففي الحديث أن الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي الأحاديث ما يدل على منع القدوم على البلد أو القرية أو المدينة الذي ينتشر فيه الطاعون، هذا من جهة الدخول فيها. وكذلك منع الخروج فرارا من هذه القرية أو المكان الذي انتشر فيه المرض. والحديث يدل على الاحتراز من المخاطر والمكاره وأسبابها، وفيه كذلك بالنسبة لمن كان في داخل المرض أن يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره عند حلول الآفات ونحوها. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غير الفرار، يعني مثل ما قد يحصل من تكليف من ولي الأمر أو نحوه بالخروج لأمر معين، فليس معناه النهي عن هذه الحال، لكن المقصود النهي عمن يخرج فرارا من هذا الشيء. قال: ودليله صريح الأحاديث. وقال الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر الأحاديث أنه إنما قصد، يعني عمر رضي الله عنه لما استشارهم في البداية، يعني هذا مثل الأمر النازل الآن، عمر خرج رضي الله عنه يتفقد، فجاءه الأمراء وفيهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأصحابه، فقالوا: الوباء قد وقع، يعني أمامك في الطريق، أنت ستقدم عليه إذا استمريت في المسير. فهذه نازلة، فدعا المهاجرين ودعا الأنصار، فقالوا يعني قسم قال نذهب، قسم قال نرجع ولا ندخل على الوباء. ثم أخيرا دعا المشيخة، يعني الكبار من مهاجرة الفتح من قريش، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمها على هذا الوباء. فاختار عمر رضي الله عنه هذا الأمر وهو الرجوع، ورأى أن فيه كذلك احتياطا للمسلمين. ثم يعني في آخر الحديث فرح وحمد الله عز وجل لأن اجتهاده واجتهاد غالب الصحابة وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، كما أخبر به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم قال لما اختار الرجوع، قال: إني مصبح على ظهر، يعني أرجع فأصبح عليه، يعني ترجعون معي. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها، يعني مع علمك وجلالة قدرك ومعرفتك لهذه الأمور لا أتوقع أنك أنت الذي تقول هذا الكلام، لكن حصل هذا الأمر. فعمر رضي الله عنه بين له صحة ما اختار أو صحة هذا الأمر، وأنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، وضرب له مثالا بالقياس الجلي الذي لا شك في صحته، وهو أنه لو كان له إبل وهبط في مكان وله جهتان، جهة فيها الخصب وجهة مجذبة ليس فيها ذاك النبات، ورعى هذه أو رعى هذه، فهو لن يخرج عن قضاء الله وقدره. إذا رعى هنا فهو بقضاء الله وقدره، أو رعى هنا فهو بقضاء الله وقدره، يعني كان يقول: إذا دخلنا واسرنا فنحن في قضاء الله وقدره، وإذا رجعنا نحن كذلك في قضاء الله وقدره، فلا نخرج عن قضاء الله وقدره. فبين هذا الأمر رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه من الفوائد، قال العلماء فيه خروج الإمام بنفسه في ولايته وتتبع الأحوال، وفيه كذلك استحباب مشاورة أهل الرأي وأهل الحكمة في الأمور النازلة والحادثة، وتقديم أهل الفضل. فلما سأل عن المهاجرين وسأل عن الأنصار ثم عن المشيخة من قريش من مهاجرة الفتح، فمراعاة هذا الأمر. وفيه كذلك جواز الاجتهاد في النوازل والأمور المتعلقة بالحروب أو ما يتعلق بها، كما يجوز الاجتهاد في الأحكام الشرعية بشروطه. ومن فوائد هذا الحديث كذلك قبول خبر الواحد لما قبل رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفيه كذلك قال العلماء صحة القياس وجواز العمل به لما ضرب له مثلا بالإبل والوادي الذي له عدوتان. وفيه كذلك جواز ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأل. فلما جاء عبد الرحمن رضي الله عنه لم يحضر النقاش الذي حصل في البداية، لما وصل كأنه سأل: ما الأمر الذي يستشير فيه عمر؟ ما الذي حصل؟ فقيل له، فقال: إن عندي في هذا علما. فهو لم ينتظر أن يقول له عمر رضي الله عنه: ما رأيك أو ماذا تعرف أو هل سمعت حديثا؟ ابتدأ لأنه عرف أن الأمر فيه يعني حكم فصل وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ هذا العلم وبلغ هذه الأمانة للصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث يدل على اجتناب أسباب الهلاك وأسباب الأمراض وغيرها. وفيه كذلك كما مر منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه.
باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يرد ممرض على مصح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال إعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء؟
فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فقال: فمن أعدى الأول؟ وحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح.
ذكر هنا الحديث في مسألة العدوى والطيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد على ما كان من اعتقاد عند أهل الجاهلية أن العدوى تؤثر بنفسها بدون قضاء الله وقدره، يعني هذا الشخص مصاب بالمرض هذا إذا التقى بشخص آخر فإنه سينتقل مباشرة، وأنها خارج عن قدر الله عز وجل، يعني هكذا كانوا يعتقدون. فقال: لا عدوى، يعني مثل ما تعتقدون، وإن كانت العدوى موجودة إذا قدر الله ذلك. فقد يعني يختلط شخص مريض بأشخاص صحة ولا يصاب أحد منهم لأن الله لم يقدر هذا الأمر، وقد يختلط بآخرين فيصاب أحدهم أو يصابون كلهم بقضاء الله وقدره. فقال: لا عدوى ولا صفر. صفر فيها أكثر من تفسير، منها أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر ونحو ذلك، وقيل بأنه يعني له معنى آخر، لكن هذا الأقرب والله أعلم فيه. قال: ولا هامة. الهامة طائر من الطيور، كانوا إذا رأوه تشاءموا وقالوا أن سيقع شر وسيقع أمر من الضرر في هذا الشيء. فلما سمع الأعرابي قال: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني الغزلان، من جهة سلامتها وصحتها. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يعني أن العدوى تنتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له أن العدوى تنتشر بأمر الله عز وجل. قال: فرد عليه وبين له، قال: فمن أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصيب بالجرب في الدنيا، هل التقى ببعير به جرب؟ يعني أن الله خلق هذا الداء في أول الأمر ثم قدر أنه قد ينتقل بهذه المخالطة. قال: فمن أعدى الأول، يعني أن البعير أصيب دون ملاصقة لبعير أجرب. قال النووي رحمه الله: ففي هذا الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم في العدوى بطبعها، يعني أن العدوى تؤثر بنفسها دون قضاء الله عز وجل وقدره، فهذا فيه الرد على هذا الأمر الباطل. ثم قال في الحديث الثاني: لا يردن ممرض على مصح. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأمر الأول قال لا عدوى، ثم هنا الحديث الثاني لا يردن ممرض على مصح. قد يظن إنسان أن هذا الحديث يعني فيه شيء من عدم الموافقة مع الحديث السابق، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي انتقال المرض، لكن ربط الأمر مثل ما هو معلوم بقضاء الله وقدره، ثم أرشد إلى الأخذ بالأسباب، وهو الحذر من مخالطة المريض في الأمراض التي قد تنتقل بالعدوى. قال: لا يردن ممرض على مصح، يعني أنه لا يدخل البعير أو القطيع من الإبل ونحوها التي هي صحيحة على المريضة حتى لا تتأثر، لأن قد يكون هذا سبب للمرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكما جاء كذلك في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهنا الأخذ بالأسباب واجتناب الشر، وهذا لا ينافي هذا، والمقصود بالعدوى المنفية غير العدوى المثبتة التي هي بقضاء الله عز وجل وقدره.
قال: باب الطيارة والفعل وما يكون في الشؤم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: كلمة طيبة. وحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
ذكر هنا ما يتعلق بالطيرة والفأل، والمقصود التأكيد أن كل ما يصيب الإنسان راجع إلى قضاء الله عز وجل وقدره. والطيرة هي التشاؤم، ومأخوذة من الطير، لأن العرب في الجاهلية كانوا يتشاؤمون من بعض أنواع الطيور، أو كان بعضهم يزجر الطير، بمعنى إذا أراد السفر مثلا رمى على الطير حجرا فيرى هل يطير إلى جهة اليمين هل يطير، فكانوا يربطون الأمور ببعض الطيور أو بحركة الطيور. والمقصود أن معنى الطيرة هي التشاؤم من أمر معين سواء من إنسان أو زمان أو طائر أو نحوه، فيجعل هذا الشيء سببا للنحس أو الشقاء أو نحوه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال يعني ويعجبني الفأل، الفأل كأنه ضد الطيرة بمعنى ليس التشاؤم التفاؤل بمعنى رجاء الخير أو توقع الشيء الطيب، لأن الفأل فيه انشراح للصدر وفيه إعانة على إنجاز المهام. يعني الإنسان الذي يذهب إلى مكان وفي ظنه أن هذا الشيء سيحصل وسينجز هو يذهب منشرح الصدر، فهذا بالعكس يعينه على إنجاز هذا الأمر والسعي في إتمام المهام. وفي الحديث الحذر من التشاؤم لأن كل شيء بقدر الله تعالى، وفيه الإرشاد إلى التفاؤل. ثم في حديث ابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين قال والشؤم في ثلاث، والرواية إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. هنا قال العلماء أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الشؤم منهي عنه أو التشاؤم منهي عنه، وإنه إن وجد فسيوجد في هذه الأشياء، لكن له هو لا يوجد، لكن لو وجد فيكون في هذه الأشياء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ قال العلماء هذه الأشياء من طبيعتها أنها تلازم الإنسان فترات طويلة من حياته، فإذا وجد بها عدم استقامة أو شيء من الخلل المتكرر فإنه يؤثر على حياة الإنسان من جهة الحزن والكآبة ونحوها. ففيها بيان لخطورة هذا الأمر وأنه قد يحصل شيء من هذا، لكن ليس المعنى أن السبب في هذا الشيء، لكن قد يحصل مثلا يكون كما يقولون عدم توافق مثلا بين الرجل والمرأة كثرة الشقاق. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مرحلة أن الإنسان يعني يشعر بالشدة والحرج في هذه الحياة أن يرشده إلى فراق هذه المرأة أو الرجل ونحو ذلك. كذلك في مسألة قال إن كان في شيء فالمرأة والفرس والمسكن، كذلك الفرس التي هي الدابة قال العلماء مثلها السيارات اليوم مثلا، قد توجد عند إنسان سيارة كثيرة الأعطال تتعبه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن تخلص من هذا الشيء حتى لا تقع في هذا الحرج أو يوسوس لك الشيطان أن هذا هو شؤم في هذه السيارة أو نحوها فتريح نفسك بهذه الطريقة، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المسكن قد يشعر فيه بالضيق أو كثرة الأعطال كذلك ونحوها، فهنا يكون هذا الأمر، لكن ليس المقصود أن في هذه الأشياء بعينها شؤما كما بيّن العلماء رحمه الله. فالشؤم محمول على يعني البعد عن هذه الأشياء عند اشتداد الأمر على الإنسان حتى يشعر بعد ذلك بالطمأنينة ويبتعد عنه يعني الحرج والمشقة.
قال باب قتل الحيات وغيرها. حديث ابن عمر وأبي لبابة رضي الله عنهم قال ابن عمر رضي الله عنهما إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفيتين والأبترا فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وفي رواية فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذا خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها.
ذكر هنا باب قتل الحيات وغيرها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. الطفيتين هي قال العلماء الخطان الأبيضان على ظهر الحية، والأبتر هو قصير الذنب. وهنا الأمر العام في البداية اقتلوا الحيات عموما، والتأكيد على هذين النوعين. قال فإنهما يطمسان البصر، قال العلماء كأن فيها خاصية إذا نظرت إلى عين الإنسان أنه يتأثر بصره، ويسقطان الحبل يعني الحمل، أن الحامل إذا نظرت إلى هذه الأنواع مثلا فإنه مما يصيبها من الخوف ونحوه قد تسقط الحمل في الغالب. ثم في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. جاء في الحديث ما يتعلق في الحية في البيت، قال العلماء أنها خاصة بالمدينة، وقال بعضهم عامة في كل حية تكون توجد في البيت، أنها يعني يحرج عليها، بمعنى أنها لا تقتل مباشرة، يحرج عليها حتى تخرج ثلاثا، فإذا لم تخرج علم أنها يعني مما يجوز قتله، أنها ليست من ما جاء أنها من الجن الذين أسلموا أو نحو ذلك، فتكون يعني شيطانا فلا حرمة بعد ذلك في قتلها. في الحديث الثاني جاء في البخاري أنه في غار بمنى يعني في الحج، وأنه كان ليلة عرفة، قال الحافظ وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، يعني مثل ما جاء كذلك أن هذا الأمر حصل في الحج، قال إذ نزلت عليه والمرسلات، يعني في هذا ما يدل على موضع ووقت نزول سورة المرسلات، فتلقيناها من فيه، وهذا فيه حرص الصحابة على استماع الوحي والقرآن مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فاه لرطب بها يعني لم يجف ريقه بعد، يعني الآن نزلت وسمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعني خرجت الحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، وهذه ليست في البيوت، هذه في الغار في الكهف ونحوها في الخارج، قال فابتدرناها فسبقتنا يعني اختفت وذهبت، قال وقيت شركم كما وقيتم شره أو شرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها، وهذا فيه المقابلة في الكلام. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية، وكما جاء أنها كذلك من الفواسق، وهذا فيه مشروعية دفع المحرم الأذى عن نفسه أو من حوله.
قال باب استحباب قتل الوزغ. حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية أو الزواحف يعني المؤذية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وأنه إنه من المؤذيات، وقال وأما يعني كما جاء في الروايات كما في مسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، قال أما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها يعني أنه ينقص، فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله، لأنه ربما انفلت وفات الأمر، يعني أن من طبيعتها أنه يهرب. وأما تسميته فويسقا فمثل الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، قال وأصل الفسق هو الخروج، وهذه المذكورات يعني في الفواسق ومنها الوزغ الذي يسمى البرص أو السام الأبرص أو نحوها من مما هو معروف، أن السبب في تسميتها فواسق أنها خرجت عن طبيعة معظم الحشرات والحيوانات من زيادة ضررها وأذاها، فسميت فواسق من هذه الجهة. وفي خصوص الوزغ جاء في الحديث في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ فيه كما جاء في سنن ابن ماجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
قال باب النهي عن قتل النمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
نقل النووي رحمه الله عن العلماء قال وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، وأن المقصود هنا ليس يعني الإنكار عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، أنه يعني زاد يعني كان يقول أو معناه أنه لو قتل النملة التي قرصت فلا شيء في ذلك. قال كما جاء في لفظ مسلم: فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة. قال العلماء لأنها يعني كأن هذه النملة هي الجاني الذي جنى عليه، فلماذا يعني يؤاخذ غير الجاني بالإهلاك ونحوه؟ قال النووي كذلك: وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان يعني ونحوه، فلا يجوز التعدي. لكن هنا هل يعني التبويب بمعنى أنه يحرم قتل النمل؟ قال العلماء: إذا لم يكن يؤذي الإنسان فإنه لا يجوز قتله، إذا لم يكن هناك أذى لا يجوز قتله، لكن إذا حصل منه أذى وتعدي وقرص مثلا أو إفساد للأطعمة ونحوها فإنه يجوز قتله، سواء يعني ضربه مثلا أو بالمبيدات المستعملة اليوم ونحوها.
قال: باب تحريم قتل الهرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
هذا الحديث فيه حرمة تعذيب هذه الحيوانات ونحوها بمنعها من الطعام والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خشاش الأرض، قال العلماء يعني هوام الأرض والحشرات مما تتغذى عليه هذه الهرة أو القطة. وفي الحديث دليل لتحريم قتلها وتحريم حبسها بغير طعام وشراب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا سقتها، ولا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، يعني لما حبستها كان الواجب أن تقدم لها ما يكفيها من الطعام والشراب، ولا هي تركتها بدون حبس تأكل من خشاش الأرض. وظاهر الحديث قال العلماء أن هذه المرأة كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسبب الهرة هذه، بسبب هذا الذنب، وليس في الحديث أنها تخلد في النار. ومن فوائد هذا الحديث أن نفقة الحيوان على مالكه، أن نفقة الحيوان على مالكه، حتى لو لم تكن مالكة الآن هي في حكم المالكة لها، لأنها هذه الهرة لا تستطيع أن توفر لنفسها الطعام والشراب وهي لم تتح لها هذا الأمر، فيكون يعني هنا تكون توفير هذه الأطعمة والشراب عليها، على من قام بهذا الأمر.
باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به.
ذكر هنا ما يتعلق بسقي البهائم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، وهذا فيه الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه أو إطعامه، وأن في ذلك الأجر من الله عز وجل. وفيه الإحسان إلى الحيوان قال العلماء المحترم، يعني الذي لا يؤمر بقتله، يعني ما أمر بقتله لا يفعل معه هذا الفعل كما يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأجر يكون سواء مالكا لها أو يعني مارا بها أو يعني غيره، أو حتى في الكلب الذي مثلا على قول العلماء أنه لا يملك إنما ينتفع به، كذلك يدخل في الأجر. فيلهث يعني يخرج لسانه من شدة العطش. وفي الحديث الثاني: يطيف بركية، الركية هي البئر، والموق هو الخف ونحوه مما يلبس، وهنا لم يوجد إناء يعني أو دلو أو نحوه، فاستعمل الرجل واستعملت المرأة يعني ما الحذاء ونحوه، فحملوا فيه الماء ثم قدم لهذا الكلب ونحوه. ففي هذه الأحاديث الرفق والرحمة، وأنها لا تختص بالإنسان بل تتعداه إلى كل ما فيه روح. وفيه فضل سقي الماء وأنه من أعظم القربات، وفيه أن الله عز وجل يتجاوز عن الكبائر بالعمل اليسير تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال العلماء: وهذا الإخلاص العظيم الذي حصل في هذا العمل، وأنه فيه يعني لجوء إلى الله عز وجل وفيه رغبة في الخير تقربا إلى الله عز وجل، فكان هذا الأجر على الإخلاص فيه وفيه الإحسان إلى الحيوان كما مر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.